بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في آخر حليته، قال هو يذكر الحلية 66، قال نواقض هذه الحلية، نواقض هذه الحلية أي ما ينقضها من أمور، ما ينقض هذه الحلية من أمور. قال رحمه الله: يا أخي، وقانا الله وإياك العثرات، وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: بعد أن تعلمنا ما تعلمنا من الخصال الحميدة والصفات الجميلة الحسنة التي ينبغي، بل في بعضها يجب أن يتصف بها طالب العلم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وعلمت بعضا من نواقضها. ومعنى علمت بعضا من نواقضها باعتبار النص والتصريح، وإلا فإن كل حلية وكل خصلة ينبغي للطالب أن يتصف بها، فضدها نقيضها، بمعنى أن الحليات أو الخصال أو الصفات والسمات التي ذكرت وأنه ينبغي أن يتصف بها الطالب، ضدها نواقضها. إذن قوله رحمه الله: وعلمت بعضا من نواقضها، أي عن طريق التصريح بنواقضها، وإلا فإن كل خصلة من خصال الكمال التي ينبغي أن يتصف بها الطالب فإن ضدها نقيض لتلك الخصلة. ومع هذا وذاك، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها، وهذا من التشبيه، تشبيه الحلية بالعقد، وأن هذا العقد إذا نقض بعضه أو نقض بعضه بناقض ربما كان سببا لتفلت ذلك العقد ولفساده. فيقول: فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر، أي هذا ينقض على الطالب ما ينقضه من الحلية، بمعنى أن طالب العلم إذا فتح الله جل وعلا عليه بالعلم وترقى وصار من كبار طلبة العلم وترقى وصار من أهل العلم، فكما هو معلوم الناس يأتمنونه وربما استشاروه بأمور وأسروه بأمور أخرى، فهذا الطالب إن كان ممن يفشي سر من أسره فإن هذا ناقض في حقه، وكيف يستطيع الناس أن يأتمنوه بعد ذلك وهو يفشي الأسرار؟ يأتيه الإنسان يقول له أقولك في هذا الأمر وقضية لا أريد أن يعلمها أحد، يذهب الرجل فإذا به يتكلم، قد جاءني فلان وسألني عن كذا وكذا. هذا كما سمعتم من نواقض هذه الحلية، فينبغي بل يجب على طالب العلم بل على كل مسلم أن من أصر إليه بسر أن يحتفظ به، وإلا يمتنع ابتداء، يقول له أنا لا أستطيع أن أكتم سرا، لا أستطيع أن أكتم سرا، وهذا كما يقال هي خسرة مذمومة، لكن أهون من أن يأخذ ثم ينشر ويبث. قال رحمه الله تعالى الثاني أي من نواقض هذه الحلية، قال ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، وهذا أيضا من نواقضها. طالب علم ونمام، طالب علم ونمام ينقل الكلام من فلان إلى فلان، فلان أخبرني عنك أنك قلت كذا وكذا، وفلان أخبرني أنك قلت كذا وكذا، أو فلان قال عنك كذا وكذا وما شابه ذلك. وهذا كما هو واضح كذلك إلى جانب أنه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، والقتات النمام كما في الصحيحين. قال والصلف واللسانة أيضا مما ينبغي كذلك أن يتحرز عنه الطالب هذا الأمر، كثرة الكلام فيما لا ينفع، وأن يكون سليط اللسان على من خالفه أو من نازعه أو ما شابه ذلك. قوله رحمه الله تعالى الرابع وكثرة المزاح، وكثرة المزاح أن يكون مزاحا، وليس المراد التلطف أحيانا ولكن المراد الكثرة، أن يكون ديدنه المزاح، ما يجلس مجلسا ولا يتكلم بحديث إلا وفتح باب المزاح، وفتح باب المزاح. هذا كما تقدم معنا في دروس مضت من الحلية، كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن هذا يدل على قلة عقل، كثرة المزاح تدل على قلة عقل وضعف كذلك في الإيمان، وكذلك سببا يكون سببا لأن يتجرأ عليك السفهاء، وإن كنت من حفاظ القرآن، وإن كنت ممن حفظ ما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت من كبار طلبة العلم، إن فتحت باب المزاح وأكثرت فيه تكلم وتسلط عليك السفهاء، هذا يمزح بمزحة وآخر بأخرى وهكذا. فالحاصل أن هذا مما ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، لا بأس أن يمزح أحيانا، أن يمزح أحيانا للترويح عن النفس، وكذلك ليذهب سآمة النفس، وأيضا لأجل الملاطفة لجلسائه وأصحابه، لا يكون دائما وهو على حال الشدة والغضب وما شابه ذلك، يكون كحال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيضع كل شيء في مكانه المناسب. قال رحمه الله تعالى والدخول في حديث بين اثنين، هذا كذلك مما ينبغي أن يتحاشاه الطالب، الدخول في حديث بين اثنان يتكلمان في حديث ما فيدخل بينهم ثالثا، نعم قصدك كذا وكذا، لا فلان أراد كذا وكذا وما شابه ذلك، هذا كما هو واضح يسبب لنفسه مهزلة وسخرية وربما تجرأ عليه بعضهم فيقول وما دخلك، واضح؟ فالحاصل أنه يكون سببا لماذا؟ لأن يتجرأ عليه الغير، لأن يتجرأ عليه الغير، فينبغي للطالب أن يتحرز من هذا الأمر، إلا في من يعلم منهم أنه إذا تدخل بينهم رأى مثلا نزاعا فأراد الإصلاح بينهم وهم يعرفون له قدره وما شابه ذلك فالأعمال بالنيات. أما إذا كان على سبيل الفضول فهذا ربما عوقب بما يستحقه، ربما عوقب بما يستحقه. والشيخ رحمه الله تعالى أراد هذا المعنى، أي الدخول في حديث بين اثنين فضولا على سبيل الفضول. قال رحمه الله تعالى السادس، قال والحقد، والحقد أي أن يكون ماذا؟ أن يكون فيه معنى من معاني أو صفة من صفات الحسد، وهو الحقد، وهو أشد الحسد، أن يحقد على الغير، أن يبقى في نفسه على الغير يحقد عليه، إما لأنه أخذ عنه أو أخذ عليه شيء، أو أنه آذاه بشيء، أو أنه تفضل فصار أفضل منه بشيء فيحقد عليه، فيحقد عليه. قال رحمه الله تعالى والحسد، والحسد كذلك من هذا، والحسد كما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى هو النظر إلى نعمة الله جل وعلا على الغير فيتمنى زوالها، فيتمناها لنفسه ويتمنى زوالها عن ذلك الغير، ويتمنى زوالها عن ذلك الغير، هذا الحسد، هذا حسد. وأشد من هذا أنه لا يتمناها لنفسه لكن كذلك لا يتمناها لغيره، يتمنى أن تذهب عن ذلك الغير، فهذا كذلك من الحسد المذموم، من الحسد المذموم. والحسد كما يقول العلماء على قسمين، مذموم وهو ما ذكر، وحسد ممدوح وهو ما يسميه العلماء كذلك بالغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له من الخير مثل ما للغير مع بقاء ذلك للغير، مع بقاء ذلك الخير والنعمة للغير، هذا محمود، وهذا من التنافس على الخير وهو محمود. أما الأول من تمني زوال الخير عن أخيه المؤمن وهذا مذموم. قال رحمه الله تعالى وسوء الظن، وسوء الظن، وسوء الظن أن ينظر الإنسان إلى أخيه بمنظار سيء، يتكلم بالكلمة ينظر يحملها على أسوأ المحامل، يفعل فعلا يحمله على أسوأ المحامل. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أكذب الحديث. وهو وما نهى عنه ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا لما يترتب على هذا الظن السيء من أمور وأشياء غير حميدة، ومنها أن تظن بأخيك المسلم السوء، تظن بأخيك المسلم السوء ويحملك بعد ذلك على أن تتكلم فيه، أن تغمز فيه، أن تغتابه، أن تتمنى له الشر، إلى غير ذلك من المعان، كل ذلك سببه سوء الظن. لذا ثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أو روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إن استطعت أن تحمل لكلام أخيك محملا حسنا فافعل، أو كما قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى ومجالسة المبتدع، ومجالسة المبتدعة، أي هذه من نواقض حلية الطالب، فينبغي للطالب بل يجب عليه أن لا يجالس المبتدع، وذلك لأن مجالسة المبتدعة ممرضة لهذا الطالب، بل ربما يصنف، ربما يصنف وأنه من المبتدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فربما يصنف بسبب جلوسه ومخالطته لأولئك المبتدعة. ومجالسة المبتدعة معلوم أنه قد حذر العلماء رحمهم الله تعالى منها، بل جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية كلها تصب في مصب واحد، وهو عدم مجالسة أولئك لما هم عليه من الشر ولما يسببونه من آثار سيئة على من جالسهم، على من جالسهم. الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. وكذلك الآثار في ذلك كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ عنه لما يذكره ويورده من الشبه، لما يذكره ويورده من الشبه. والإجماع قائم على ذلك، نقله غير واحد، البغوي، الخطابي، وغير واحد نقل الإجماع، وغير واحد نقل إجماع السلف على هجر المبتدعة. قال رحمه الله تعالى العاشر: ونقل الخطى إلى المحارم. كذلك من نواقض هذه الحلية أن يكون طالب علم ومع هذا يكون لا يبالي بأمره، لا بمدخله ولا مخرجه، يذهب إلى المحارم ويقارف المحارم، فأي خير يرجى من هذا الصنف؟ فهذه بعض الأمور التي ينبغي، بل ربما يجب على الطالب أن يحذرها وأن يبتعد منها. قال الشيخ رحمه الله: فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف، لعاب، مغتاب، نمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل، سدد الله خطى ومنح الجميع التقوى وحسنى العاقبة في الآخرة والأولى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، الحمد لله، نكون بهذا انتهينا من حلية طالب العلم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.